بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. رب يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. يلا تفضل. جميل.
نعم معك شيخ.
تفضل يا جميل.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شيخي إذا كان واحد صلى وأراد أن يقرأ القرآن وعلى طهارة طبعا، وفي أثناء القراءة يعني انتخذ وضوء،
نعم،
يستمر في القراءة أو أنه يروح يتوضأ من جديد؟
إن شاء الله يا جميل.
هذا السؤال واحد.
نعم.
ثاني شيخنا، إذا كان امرأة أو رجل توفى وعنده مبالغ وحال عليه الحول والورثة، والورثة ما تقسموا الميراث، فهل يحتاج لها الزكاة هذا المال أو كيف؟
يعني ما تقاسموا الميراث برضا من الجميع؟
من الجميع، يعني هذا الأم وهذا الرجل أم مخلف أولاد وبنات وكلهم متعارفين وترابين وأبوهم موجود، قالوا خلوا مع أبوني ما خلوا يتعلموا إلا واحد بعدين بكرة ولا بعد سنة. والمال بالغ النصاب وحال حول عليه، والأولاد ما تقسم مع أبوهم ولا أولاد قسم شيء.
يعني الميت من هو؟ الأب؟
نعم.
الميت الأب ولا الأم؟
لا، الأم ميتة.
الأم هي الميتة، والآن هم راضين بقي على ما تسأل عن زكاة هذا الورث، ها؟
نعم.
إن شاء الله يا جميل.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك. مرحبا ومسهلا. أبو سالم.
مرحبا فيك، يعافيك العافية الشيخ.
عافيك، سلمك.
ربنا يسلمك ويعطيك العافية ولا حوالك. يا شيخي عندي سؤال واحد. الحين الإنسان يحاسب نفسه قبل على يحاسب. في ناس يروحون العمر ويروحون الحج هم يدخلون في ظلم وسحر في الله عليهم.
إيه.
شوف يعني هل هذا يقول لك يعني يحصل على شيء؟ والله هناك ربك طب الله سبحانه وتعالى يقول لك كلام ما فينا.
يعني قصدك يعني أن بعض الناس الآن يروح الحج والعمرة وما زال مستمر على السحر والظلم. هذا قصدك؟
إيه يعني هيك.
ايه ان شاء الله. ابشر يا ابو سالم.
الانسان يحاسب نفسه قبل ما يحاسب الله.
صحيح.
اعطانا عقل واعطانا سمع واعطانا بصر. يعطيك العافيه والله يرحم والديك. يعطيك العافيه يا رب العالمين.
مرحبا ابو سالم. مرحبا. تفضل ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ من فضلك عندي 5 اسئله بس هو موضوع واحد، جزاك الله خير.
تفضل.
ان امراه مطلقه تريد الزواج، أبوها متوفي وعندها ولد بالغ، ولكن ابنها لا يقبل أن تتزوج، تعرف أنت يعني غيرة الأولاد في هذا العمر، فهل إذا كان أخ المرأة ولي في عقد الزواج يكون عقد الزواج صحيح؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
السؤال الثاني، سمعتني يا شيخ؟
إيه نعم تفضل. السؤال الثاني
إذا تم العقد من دون معرفة الابن للسبب اللي ذكرناه، يعني يكون العقد صحيح؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا كان عقد الزواج عبر الهاتف من قبل الشيخ والشهود، ولكن المرأة ووليها والرجل الخاطب موجودين في نفس المكان، هل يكون العقد صحيح؟
يعني في نفس المدينة؟
لا، هم في غير دولة، بس ولكن يعني ممكن إنه الرجل الخاطب يروح عندهم في البيت يعني.
لكن ذكرت بأن الـ 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 المرأة ووليها
المرأة ووليها والرجل الخاطب يكونون في نفس المكان،
أيه؟
ولكن الشيخ اللي يعقد لهم والشهود في مكان في بلد آخر.
طيب.
ويتم العقد عبر الهاتف
إن شاء الله.
هناك السؤال الرابع، إذا قالت المرأة إنها لا تريد المهر، يعني تتنازل به للرجل، فيكون العقد صحيح؟
طيب.
السؤال الخامس، جزاك الله خير، لو اختصر العقد على عدة أشخاص، يعني ممكن يعني الشهود وكم شخص من طرف الزوجة المرأة، يعني هل يكون العقد صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو عبد الرحمن. تفضل يا فرح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بسأل سؤال عن المسلسلات، انحبها حرام ولا لا يا شيخ؟ وما يأخرني لا عن وقت صلاة ولا عن ذكر ولا شيء، لتسلية فقط.
فرح.
نعم.
كيف حالك؟
الحمد لله.
اهدئي، ما فهمت والله سؤالك. سامحيني استعجلتي أنت. اسألي من جديد لو سمحتي.
بس يا شيخ عن حضر المسلسلات، هل هن حرام ولا لا؟
حضور المسلسلات.
نعم حرام ولا لا يا شيخ؟ لا يأخرني لا عن صلاة ولا عن قراءة قرآن ولا عن ذكر أبدا، للتسلية فقط.
أي إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب اللقاء الأسبق بقي عندي مجموعة أسئلة. عندي الأخ عبد الله من الجزائر بارك الله فيه، سأل سؤال يقول بأنه يعني هو الحمد لله على خير واستقامة وعقيدة ومنهج طيب، لكن يقول أنه تساهل في بعض الأمور وسمع لأهل البدع يعني بعض الشبهات، يقول هذه الشبهات الحمد لله تخلصت منها، لكن يقول بقي أثرها يعني ما زال في قلبي، يريد نصيحة في هذا. الحمد لله. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت أخي الفاضل من أنك الحمد لله على خير وعلى استقامة وعلى منهاج سليم، ثم استمعت لبعض أهل البدع وعلقت شبهات ونزعت هذه الشبهات وكنستها وطردتها، لكن بقي يعني آثار هذه الشبهة، هذا شيء طبيعي. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الحمد لله الذي نجاك، والحمد لله الذي طهرك من هذه الشبهات. وبالنسبة لما بقي طبيعي جدا، الواجب عليك يا أخي الفاضل أولا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تنطرح على عتبات مولاك، وأن تكثر من الدعاء له أن يخلصك من هذه الرواسب المتبقية لهذه الشبهات. والله جل وعلا وعد ووعده الحق، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقرأ في قصص الأنبياء كيف أنهم إذا دعوا الله استجاب الله لهم، فأكثر من هذا. الأمر الثاني بارك الله فيك أن تزيد من جرعة طلب العلم، لا سيما في يعني علم العقيدة الصحيحة، ولله الحمد والمنة، فإنه سبب من أسباب إخراج هذه المادة الفاسدة التي دخلت إلى قلبك وتقتلع بإذن الله تعالى ولا يبقى لها أثر. فزد من طلب العلم الشرعي، خاصة على الأشياخ الأفاضل الأماثل الذين على المنهاج السليم وعلى يعني العقيدة الصافية. المسألة الثالثة، الحذر من أن يعني تلجأ أو تعود أو تقرأ في شيء من هذه الأمور. ولذلك علماؤنا منذ قديم الزمان يحذرون من الجلوس مع أهل البدع، يحذرون من الاستماع. لماذا؟ لمثل هذا الغرض. أنت الآن الحمد لله نجوت، لكن غيرك سقط والعياذ بالله، وأشرب حب البدع وتلطخ قلبه بهذه المحدثات، ما استطاع النجاة. أنت سلمت ولله الحمد والمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قول الله عز وجل، قول عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، قال يقول لعائشة أولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الذين يتبعون المتشابه، من الذين يثيرون، من الذين ينشرون البدع، وحذر من مجالستهم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يوقر صاحب بدعة، ولا يجوز للإنسان أن يصغي إلى صاحب بدعة، لأن الإنسان أهم شيء نجاة نفسه، أهم شيء نجاة نفسه. فيوجد عندنا الإمام مالك هذا النجم، إذا ذكر العلماء فالنجم مالك. الإمام مالك رحمة الله عليه، يا عبد الله، يأتيه رجل يقول أنا أريد أن أجادلك، من الشكاكة من أهل البدع، فيقول له الإمام مالك ابحث عن شكاك مثلك يناقشك. أنا على يقين أنا لست بحاجة أني أستمع إليك. يأتي في المسجد فيرفض الإمام مالك، مع أن الإمام مالك جبل من جبال العلم، لكن ما سمح لمثل هؤلاء أن يدخلوا على نفسه شيء. وكان يقول رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونتبع جدال هؤلاء. أو كما قال يونس بن عبيد، هذا عملاق من عمالقة العلم وعمالقة الإسلام، رجل يعني معروف في عصره وفي زمانه، جاءه بعض أهل البدع ليناقشه فأبى قال ما كان في بيته، فلما أصر عليه قال أناقشك بالقرآن، قال أبى. فقال له يونس: إما أن تخرج وإلا خرجت أنا من بيتي، أنا بطلع من بيتي. فقال له تلاميذه بعدما راح المبتدع، قالوا له: تخشى؟ قال: لا والله ما أخشى. يعني يونس عنده علم، مستودع علم. قال: لكني، شوف مع أنه عالم، قال: لكني خشيت أن يلقي شبهة تعلق في قلبي ما أستطيع انتزاعها، مثل اللي حصل معك. أيوب السختياني إمام من أئمة الدنيا أيضا، يقول له رجل كلمة من المبتدعة هؤلاء، قال: ولا نص كلمة. فلذلك يعني يجب على الناس أن الإيمان والعقيدة الصافية هذه جوهرة ثمينة، حافظوا عليه. الآن الأخ عبد الله مثال ونموذج لمعاناة مرت به، الآن الحمد لله سلمها الله. الآن كثير من الناس وللأسف يسمح لنفسه، خاصة مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع هذا الفضاء المفتوح، يسمح لنفسه أنه يشوف كل شيء ويسمع لكل أحد ويقرأ لكل أحد. يا أخواني، هذا غلط. أنت الآن أنت في عافية، أنت في عافية، وما في أعظم من العافية، ما في أعظم من العافية أن الله تعالى يعافيك في بدنك، يعافيك في عقيدتك، يعافيك في عقلك وفي فكرك وفي إيمانك وإسلامك ودينك، ما في أعظم من هذا. لذلك العباس بن عبد المطلب لما قال طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الدعاء، قال: يا عم اسأل الله العفو والعافية. وراح العباس ثم عاد قال: أريد دعاء. يعني هو كأنه ما رأى بأن هذا الدعاء يعني له قيم. قال: يا عم ليس هناك يعني أفضل، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، من سؤال الله العفو والعافية. اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أنت الحمد لله في 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 خير وفي عافية. لذلك بعض الناس للأسف يخطو ويذهب برجله وبنفسه إلى مثل هذه المستنقعات الآسنة من البدع والمحدثات ومن التشكيك في دين الله، وقد عافاه الله عز وجل. والإنسان سبحان الله العظيم لا يمكن النجا، لن ينجو بكمال إلا أن يكون عنده شيء من الرواسب، لكن ممكن الإنسان يتخلص منها مثل ما وصيت عبد الله الآن بسؤال الله ودعائه جل وعلا، زيادة الجرعة العلمية والقراءة في المصادر الصحيحة، مصاحبة العلماء، مصاحبة طلاب العلم الأصفياء الأنقياء، كذلك الحرص على سد كل الطرق والأبواب التي ينفذ من خلالها الشيطان فيثير الشبهات. هذا الذي أوصيك به أخ الفاضل، إن شاء الله الحمد لله أنت على خير، أنت نجوت ولله الحمد، بقي عليك أنك تأخذ بهذه النصيحة وستجد العافية بحول الله. أم أرجان من الشارقة تقول: عندنا يعني أنا في الإمارات، في هناك من دولة ثانية يطلبون مني ملابس مثلا بسعر محدد، ذكرت يعني 500 أو 600، تقول يعني أنا أخذ أرباحي اللي هي فرق صرف العملة، هل يجوز لي وأنا وسيطة في هذا؟ أختي أم أرجان من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لي البيع والشراء والتجارة هذه مباحة، يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك الأصل في البيوع والمعاملات الحل والجواز والإباح. بالنسبة لك أنت الآن كما فهمت من سؤالك بأنك وسيط، اللي يسمونه بالمصطلح المعاصر السمسار، فأنت وسيط بين البائع وبين المشتري. أنت الآن يطلبون منك مثلا بضائع ملابس بنوع معين، طبعا فرق العملة بين الدرهم وبين العملة التي في البلد الآخر تحسبينها أنت، ثم تشترين البضاعة وتبعثينها وتأخذين فارق العملة. من حيث الأصل يجوز ولله الحمد كعملية سمسرة، لكن من حيث ملك البضاعة أختي الفاضلة، أنت الآن أسألك لما هؤلاء يطلبون منك على أنك تاجرة تبيعين وتشترين، ولا على أنك سمسار تقولين لهم أنا سأوفر لكم من البائع، بمعنى أن تكونين وكيلة عنهم كما أنك سمسارة ووسيط تجاري، فتكونين وكيل في توصيل البضاعة، تخبرينهم بهذا، تقول أنا ما أملك البضاعة، أنا أشتغل وسيط بينكم وبين البائع، المبلغ اللي تحولون لي أنا أكون وكيلة عن البائع، سأعطيه 1000 درهم مثلا، وال200 درهم السمسرة هذه حقتي أنا، تقولي لهم هذا الكلام. إذا قلتي لي لا أنا أشتري البضاعة، ها ممتاز، تشترين البضاعة بشرط، يعني الآن هم طلبوا منك ملابس، قالوا لك عطينا مثلا عدد 100 ثوب 100 كذا، أنت قلتي طيب حاضر، رحت اشتريت الملابس وملكتيها، ثم قلتي لهم سعر الملابس كذا، هذا سعرها، ترضون ولا لا؟ إذا قالوا نعم ممتاز البيع صحيح. إذا قلتي لهم لا عطوني المبلغ وانت ما ملكت البضاعة، لا ما يجوز يا أخت الفاضلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، واضح يا أم أرجان؟ فهذا هو تفصيل المسألة. فإذا كنت أنت أصلا وسيط لا توهمين الآخرين بأنك أنت التاجر، لأن أصلا ما عندك بضاعة، وأصلا أنت ما اشتريت إلا لأنهم طلبوا، وإلا ما عندك بضاعة، لو ما طلبوا ما تشترين. فتقولي لهم هذا الكلام، تقولي لهم البضاعة سأوفرها يوم الجمعة مثلا، ولكن سأعرضها عليكم عرض، ويمكن يجي واحد غيركم يأخذها، أنا ما عندي مشكلة، لأن أصلا ما نعقد البيع، هذا وعد بالشراء. بارك الله فيك يا أم أرجان. أم عامر من الكويت بارك الله فيها تسأل، تقول انتشر مقطع فيديو يعني يتحدث عن طرد النمل اللي في البيوت، ويقول وذلك بقراءة سورة النمل، وماذا أفعل إذا كان مثلا عندي نمل كثير، هل أستعمل المبيد الحشري؟ أختي أم عامر بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأشياء لابد فيها من التزام النص الشرعي، فتوظيف سور وآيات وجعلها مجال للتجربة، لا شك بأن هذا جناية على كتاب الله عز وجل. وأنا لا أحفظ حقيقة لا حديث ولا أثر، لا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أثر على أن قراءة سورة النمل على النمل سبب من أسباب طرده، وهذا لا شك بأنه تلاعب بكتاب الله، ويجب على من يعني يسعى بمثل هذا التوظيف للآيات القرآنية والسور النبوية يتوقف عن هذا، وهذا نوع من أنواع البدع ونوع من أنواع المحدثات، ولذلك عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يستعمل القرآن بمثل هذه الطريقة، ولو كان خيرا فعله لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لأرشد إليه الصحابة الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي بمراد النبي، لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وكانوا معه في كل مشاهده وأحواله، وما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. فلذلك قلت الفاضل هذا الكلام مردود، ويجب على قائله أن يتقي الله وأن يخاف الله، ويجب على الناس أن لا يروجوا لمثل هذه المقاطع. وللأسف الشديد أصبح يعني الناس كلما جاءهم مقطع نشره، كلما جاء مقطع نشره، يعني من كم يوم إحدى قريباتي أرسلت لي مقطع لرجل ليس له صلة بالعلم، ليس له صلة بالعلم لا من قريب ولا من بعيد، يفتي بفتوى فقهية، والناس ينقلون هذه الفتوى المصادمة لإجماع أهل العلم، المصادمة للنصوص الشرعية، سبحان الله العظيم. يعني الناس الآن حتى يعني أنا لا أتكلم في الأشخاص، ليس له اتصال بالعلم، ليس له اتصال بالفقه، ليس له اتصال بكذا، فإلى متى الناس وهذه الفوضى يعيشونها؟ العلماء الحمد لله موجودين، دور الفتوى موجودة، طلبة العلم معروفين، فيلجؤون إلى غرائب وأشياء، مجرد بعض الناس جاء مقطع نشر هذا المقطع، طيب تأكد أن المقطع هذا صحيح ولا لا؟ الآن أم عامر جزاها الله خير وبارك الله فيها ما راحت تروج المقطع، قالت بسأل، سألت تبين بأن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. رواها يعني السوق هؤلاء الرائج الآن بيننا سببه نحن، لأن كل ما جانا مقطع نشرنا من أشخاص ليس لهم صلة بالعلم، ليسوا يعني هم غرباء على العلم، غرباء على العلم أو على الفقه وعلى الفتوى، أصبح يروج لهم. عموما أخت الفاضل هذا لا أصل له، وبالنسبة لك طبعا بعض العلماء يذهب إلى ما يسمى بالتحجير على النمل، أخذ من حديث اللي هم عوامر البيوت في المدينة،
وذكروا عن بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره بأنه يقول يسأله بالله أسألك بالله إلا خرجت, أسألك بالله إلا خرجت, أسألك بالله إلا خرجت, يسأل يعني يقسم على النمل بالله عز وجل, لأن له أصل هذا, هذا له أصل وهو عوامر البيوت في المدينة. وإذا خرج الحمد لله, ما خرج يجوز قتله بغير التحريق بالنار ولا بالماء الحار, وإنما بالمبيدات الحشرية. أم عامر بن الكويت تقول يعني اثنين اشتروا أرض تجارية فيها مبلغ مالي, طبعا يدفع مبلغ مالي عشان الكهرباء وبعض الأشياء الاستهلاكية, تقول أحد الشركاء أراد أن ينسحب, قال أنا أريد أن أبيع, والثاني منعه, يقول هل يجوز أني أنا ما أدفع أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم عامر بارك الله فيك, بالنسبة لي الشركاء يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى, وإذا دخلوا في شراكة يجب على كل واحد منهما أن يكون صادقا أمينا, وأن لا يكون مواربا غاشا, وأن لا يورط صاحبه بحيث ينسحب في لحظة ممكن يترتب خسارة كبيرة على صاحبه وعلى شريكه. وفي الحديث أنا ثالث والشريكين ما لم يخن أحدهم من صاحبه, والحديث طبعا لأهل العلم كلام في إسناده, لكن المقصود بأن الشركاء يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. فهذا الشريك الآن اللي أراد ينسحب لماذا ينسحب؟ ما دام أن شريكه الآخر اللي بينهم هذه الأرض يعني على المناصفة منعه, واضح أن منع صاحبه من البيع لما يرى بأنه سيترتب عليه خسارة, ويجب أن يكون الأمور الاستهلاكية بينهم. وكون يقول والله أنا ما أدفع واستطاع أن يخفي على صاحبه, هذا لا يعني بأن ما قام به حلال عليه, لأنما حرام. ولذلك هو وصاحبه على المناصفة في كل شيء, المناصفة في كل شيء. فقولي له هذا الكلام, وإذا هو يقول أنا ما عندي قدرة مالية وكذا, يستأذن صاحبه يقول أنا الأمور الاستهلاكية لا أتحملها, ويكتب بينه وبينه ورق يعني حتى يبرئ ذمته, أو يقول له والله أنا سأبحث عن من يشتري نصيبي مثلا, وهذه شفعة معروفة الشفعة. فإذا كان الشخص يقول أنا ما عندي قدرة على الاستمرار ويعرض نصف الأرض يعرضها على شريك لأنه هو أحق بها, إذا قبل ما قبل يستأذن يقول أنا بعرضها في السوق, قد يأتي شخص يشتريها ويصير مناصفة هو وإياه. أم عامر من الكويت تقول وحدة زوجها لما تزوج عليها الثانية كانت أمورهم طيبة, ثم بعد ذلك بدأ يهجرها وترى تحلم بالجاثوم والجن والحيوانات يعني سوداء وشيء من هذا القبيل, وبدت تعاني صرع وتتعالج من الصرع, ويعني حصل لدرجة أن أصبحت تتبول في الفراش. هل تفهم هي بأن زوجة هذا الرجل الثاني عملت لها سحر مثلا حتى يفارقها وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم عامر بارك الله فيك, بالنسبة لما يعني يتعرض له الإنسان خاصة في مثل هذه الحالات الخاصة حينما يتزوج الرجل على امرأته, لا شك بأن الشيطان سيكون له نصيب وحظ من محاولة التفريق بين الزوجين. ولذلك ليس هناك أفرح على قلب الشيطان من الطلاق, وقد جاء في مسلم أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده فيأتون ويقولوا لفعلنا بهم كذا فعلنا بهم كذا, ما يأخذ ما يكون له اهتمام إلا إذا جاءه شخص وقال ما زلت بهما حتى طلق زوجته, فيقول له أنت يعني يفرح بهذا. ولذلك بعض النساء لما يتزوج عليها زوجها يبدأ الشيطان يحاول أن يدخل إلى قلبها, يحاول أن يدمر الأسرة, يحاول أن يهدم هذا الكيان, وذلك يريها بعض الأحلام الجاثوم, يخيل إليها أنها مسحورة, وقد تكون المرأة الثانية مرأة صالحة تقية نقية مصلية تخاف الله سبحانه وتعالى, فهنا تبدأ تتعكر الأجواء, وهنا يبدأ يضرب الشيطان مسمار في نعش الأسرة, فربما يحصل شيء من هذا القبيل. ولذلك ما يجوز للمرأة أن تتهم هكذا مجازفة الأخرى بأن سحرتها أو شيء من هذا القبيل, وإنما عليها أن تتق الله وأن تحسن معاشرة زوجها بالمعروف. وربما قد يكون بعض الإشكالات العضوية التي تحصل عند المرأة بسبب حالة الحزن أو تحميل الأمور فوق ما تحتمل. يعني ذكرت أنت التبول في الفراش قد يكون سببا أن المرأة يعني ما أعطت الوضع بينها وبين زوجها خاصة بعد الزواج من الثاني أعطته فوق يعني قدرة، ولذلك أثر على وظائف الجسم، أثر على صحتها مثلا، قد يكون هذا، وهذا موجود يا أخت الفاضلة. ولذلك على المرأة أن تكون قريبة من الله، أن تصلح ما بينها وبين الله، فإذا أصلحت ما بينها وبين الله أصلح الله ما بينها وبين زوجها وضرتها، كذلك تحسن التبعل، تحسن المعاشرة بالمعروف، ترضى بقدر الله، وما تعلم الخير أين، وتعيش تحاول أن تعيش بشكل طبيعي، وتنصح زوجها إذا قصر. أما قضية أنه والله أبني رؤى وأحلام معينة على أنه يوجد شيء، يعني الأصل أنه لا يوجد شيء، وإنما الشيطان يحرص على أن يفرق وأن يدمر الأسرة من خلال هذه الأشياء التي يعني يأتي بها الإنسان في المنام. والله إذا عرضت المرأة على راقي وراقي شرعي على منهاج سليم وعلى علم، ورأى بأن فعلا في علامات سحر أو علامات شيء، تتعالج عنده، ترقي نفسها ويرقيها غيرها مثلا. ولكن من الساحر هنا الكلام، من الذي سحرها، من الذي ورطها؟ قد يكون هناك يعني ابتلاءات ليس يكون للبشر فيها تدخل. الجن، الله عز وجل حذرنا من إبليس، حذرنا من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أين نحن من إقسام إبليس لما أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين؟ وين نحن من هذا التهديد؟ أطلقه إبليس لما كان في السماء، لما كان مع آدم في السماء وأكفره الله حينما أبى السجود لآدم، قال هذا سجلها كتاب ربنا عز وجل حتى نحذر، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وذكر الله عز وجل يعني وسائل وطرق الشيطان اللي يدخل فيها على ابن آدم. فالمقصود يا أخت الفاضلة يعني ما نحمل الأشياء يعني أكثر مما تحتمل. تراجع المرأة نفسها، تراجع الأطباء أيضا، تراجع الرقاة مثلا، تحرص على أن لا تفكر في هذا الأمر. سبحان الله، دائما عندنا الرؤى والأحلام، أحيانا بعض الرؤى هي انعكاس لما يعني يفكر فيه الإنسان في الحياة، يعني في الواقع قبل النوم، انعكاس، والشيطان يستثمر هذا، ها، فيبدأ الربط هنا، هو بالعكس ما لها رصيد من الواقع، ما لها أساس أصلا. صلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. جميل من عمان بارك الله فيه يقول أنا أصلي يعني يقول الحمد لله أصلي وكذا، ولكن إذا أردت أن أقرأ قرآن مثلا وأثناء القراءة انتقض وضوئي، يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ جميل بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للصلاة لا يخفاك بأن من شروط صحتها الطهارة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا الصلاة. بالنسبة لقراءة القرآن، عندنا قراءة القرآن من دون مس للمصحف، وعندنا قراءة القرآن بمس المصحف. أما قراءة القرآن من دون مس للمصحف، ما تمسك المصحف بيدك، لا يشترط لها الطهارة الصغرى، لكن يشترطون لها الكبرى اللي هي الاغتسال من الجنابة. أما الصغرى ما يشترطون لها، تقرأ من حفظك أو تقرأ بالنظر، ما تلمس المصحف. أما مس المصحف فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن القارئ إذا كان على حدث أصغر والحدث الأكبر من باب أولى، قالوا ما يمس المصحف بارك الله فيك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، ولقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، والجماهير يعني متفقون على هذا. بعض العلماء يذهب بأنه لا يصح في هذا الحديث الآية المقصود فيها، المقصود في لا يمسه، الضمير يعود إلى اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، وهذا الحديث لا يمس المصحف إلا طاهر يعني مؤمن ومسلم، ولهم أجوبة في هذا، لكن الفتوى على أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. فإذا أنت يا أخي الفاضل كنت تقرأ من حفظك وأحدثت، فيستحب لك استحبابا أن تتوضأ. ولذلك ذكر العلماء في الآداب في آداب التعامل مع القرآن كراهية الحدث، كراهية إخراج الريح أثناء القراءة، وإذا خرج قالوا يذهب فيتوضأ، لكن ليس على الوجوب. إذا كنت ما تمس أنت تقرأ المصحف من خلال لمسه وحمله، لا، تترك المصحف وتذهب تتوضأ، لأنك ستعود وتمسك المصحف، إلا إذا كنت راغب في أنك تكمل القراءة وتقلبه بغير مس كمسطرة أو مسواك، أو تقول لأحد الأولاد يقلبونها لك، يعني يظهر ما في بأس إذا كان يشق عليك، إذا كان يشق عليك. بارك الله فيك. جميل من عمان يقول: مجموعة من الورثة توفيت أمهم وما تقاسموا الميراث إلى الآن، لا هم ولا يعني والدهم، يقول يسألون عن الزكاة، ما حكم ذلك؟ جميل، بارك الله فيك. بالنسبة للمال الذي يتركه الميت فإنه ينتقل من ملكه إلى ملك الورثة، يتقاسمونه على قسمة القرآن، وذلك لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الزوج فله الربع مما تركت لأنها تركت أولادا، ولذلك الوالد له الربع والباقي يتقاسمه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. قضية أن عدم توزيع التركة برضا الجميع هذا لا يعني أن المال ما يزكى، أن المال ما يزكى، يجب عليكم أن تخرجوا زكاة هذا المال إذا حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب، وهو قد بلغ النصاب. والزكاة بارك الله فيكم إما أن تكون بالعموم، وهذا الذي يظهر أنكم ما تحسنون إلا هذا، تجمعون المال كامل وتخرجون بعد نهاية الحول مرور 12 شهر قمري عربي تخرجون الزكاة، أو تقولون والله كل واحد يخرج زكاة نصيبه، يعني مثلا الوالد الربع يحسب نصيب الوالد الربع، يأخذ إذن 10,000 ريال عماني، يطلع 250 ريال مثلا، الولد مثلا زكاته المبلغ الفلاني، إذن يطلع حتى لو ليس من نفس المال من راتبه، يطلع من راتبه يا جميل. والبنت كذلك تحسب، ما دام أنكم تاركين المال هكذا من دون قسمة برضا الجميع، لكن أنصحكم يا جميل بارك الله فيكم بأن يعني تتقاسموا هذا المال، لأن الله تعالى هو الذي شرع ذلك، هو الذي شرع ذلك، فالله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه من هذه الأموال، من هذه الأموال، ولذلك تتقاسمون حتى يعني تدخل تحت ملككم، بحيث تؤدون حق الله عز وجل فيها من الزكاة. لأن الآن لو زكيتم عن الجميع ربما بخستم حق البنات مثلا، فأخذتم من نصيب البنات من الزكاة أكثر مما هو مقرر شرعا. بارك الله فيك. أبو سالم من عمان يقول: يعني الواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ولكن يوجد من الناس من للأسف يذهبون إلى الحج والعمرة ولكنهم ما زالوا يتعاملون بالسحر ويظلمون الناس وشيء من هذا القبيل. أبو سالم بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك الله عز وجل أمر عباده بأن يتقوه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا هذا اليوم الذي لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها كل شيء يأتي يوم القيامة. وحقيقة من أعجب العجب أن أحوال كثير من الناس عجيبة جدا، تجد حريص على بعض العبادات والطاعات ويمكن يعتمر في السنة 4 مرات، لكن مثل ما ذكر الأخ أبو سالم يعني والعياذ بالله يمارس السحر أو يتردد على السحرة أو يؤذي الناس بالسحر والعياذ بالله. هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، كيف الآن يجتمع إيمان مع سحر؟ وهل يجتمع إيمان مع سحر؟ وهل يجتمع رغبة في الطاعة ورغبة في الثواب والأجر مع سعي في الإفساد في الأرض؟ إفساد في الأرض. السحر هذا كم يعني دمر من أسر وشتت من جمع، فرق بين المرء وزوجه، فرق بين الأخ وأخيه. السحر هذا قد يقتل، قد يمرض، قد يجعل الإنسان ميت في صورة حي والعياذ بالله، وهذا كله بإرادة الله، كله بإرادة الله، لا يخرج عن إرادة الله. فكيف هذا الذي يروح العمرة وهو يمارس السحر ويؤذي خلق الله عز وجل؟ كيف هذا الذي يروح للعمرة ويقول يا رب يا رب وخلف أناس يدعون عليه والعياذ بالله لأنه ظلمهم، ها ظلمهم. الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. المظلوم إذا دعا على ظلم حتى لو كان كافرا المظلوم استجاب الله دعوته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ واتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم. ذلك يا أخي الفاضل يعني أحوال الناس عجيبة، فعلا أحوال الناس عجيبة. لكن نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. الله تعالى ما خلق النار عبث، خلق النار لأن لها أهل، ولكن الواجب على الإنسان دائما أن يستعد للقاء ربه، أن يستعد للقاء ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المقابر فإن تذكركم الآخرة. عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض. ثم تلا قول الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. الحسن البصري رحمة الله عليه كان في جنازة، وقف عند شفير القبر وبجواره أحد أصدقائه، والرجل يلحد يدفن. فقال له الحسن البصري، يقول لصاحبه لو هذا الميت قيل له تمنى ماذا يطلب؟ قال هذا الرجل يطلب أنه يرجع إلى الدنيا، يعني حتى أنه يتوب وينتهي، يعني ينهي بعض الأشياء اللي تركها ويحسن العمل. فقال له الحسن البصري هذا أنت، أنت اللي أنت تقول يتمنى، أنت أنت تتمنى هذا الشيء الآن، لو كنت مكانه لتمنيت الآن. ولذلك يا أخواني يا أخواتي يعني قوافل الموتى يوميا الآن اللي ترحل للدار الآخرة ما تحرك فينا شيء، ما تحرك فينا شيء. يعني هل الموت الذي أخطأك وذهب إلى فلان بينساك؟ ما هو بناسيك أبدا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، لكل أجل كتاب. الإنسان العاقل هو اللي الكيس الفطن اللي يبني للآخرة. من الآن الإنسان يراجع حساباته، يراجع أموره، يشوف الآن. يعني الآن أغلب الناس ما شاء الله في الدنيا متقنين، عندهم مراجع لحساباتهم، مراجع لمشروعاتهم، يراجعون بعض الأمور، يطور من شغله. طيب وينك عن الآخرة؟ أين أنت عن الآخرة؟ هل ترضى أن تذهب هناك من خلفته وقد ظلمته أو اعتديت عليه أو آذيته بسحر أو قذفته أو يعني سرقت ماله أو أخذت شيء من هذا القبيل؟ ترضى هذا؟ ترضى تلقى الله والعياذ بالله ظالم؟ لذلك الإنسان يراجع نفسه وينتبه لعمره، لأن الإنسان على شفا جرف انهار ما يدري متى يسقط في هذه الحفرة. ولذلك أخواني وأخواتي المسلم الكيس الفطن هو اللي دائما يوميا يراجع، يوميا يغربل أموره، يوميا ينخل يعني أعماله، يشوف الصافي، يشوف المغشوش، يشوف علاقاته مع الناس، يلملم أوراقه. أنت عندك أوراق متناثرة لملمها، شوف علاقتك بوالديك، علاقتك بزوجتك، علاقتك بزوجك، بإخوانك، بجيرانك، بأصدقائك، زملائك في العمل. بعض الناس يدخل معارك في العمل، عنده مشاكل في البيت، مشاكل عند الجيران، مشاكل. إلى متى؟ يعني إلى متى وأنت في 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 هذا الصراع والاحتراب والمشاكل؟ وفجأة يأتيك الموت وتلقى الله عز وجل وقد يعني أثقلت كاهلك بالأوزار وظهرك بالآثام. نسأل الله السلام والعافية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للرشد وللهداية، وأن يصلح أمورنا وأمور الجميع. أبو عبد الرحمن من بلجيكا بارك الله فيه يسأل، يقول امرأة مطلقة تريد الزواج ولديها ابن بالغ ولكنه غير راضي عن الزواج، زواج والدته، هل أخو المرأة يكون ولي لها؟ يا أبا سالم بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمرأة إذا كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها فلها الحق الكامل إذا رغبت في الزواج أن تتزوج، وليس لأحد الحق أن يعترض طريقها في الزواج إلا إذا كان ثم ما يمنع ويضر بالأسرة ويضر بالمرأة وهي ما تحسن الاختيار مثلا. نعم للأولياء أن يتدخلوا في هذا. أما إذا كانت راشدة ناضجة والزواج من رجل صالح وليس هناك ما يشين ويضر فليس لأحد الحق، حتى والدها ليس له الحق في أن يعترض عليه. ولذلك الأصل أن ولي المرأة في أبواب النكاح هو الأب ثم الجد ثم الابن، يعني إذا فقد الأب وفقد الجد الابن، يعني هو مسألة فيها يعني ترتيب خلاف في الترتيب عند بعض أهل العلم، لكن الابن والولي أحيانا قد لا يكون موجود يعني من حيث الترتيب وجود حقيقي أو وجود حكمي. الوجود الحقيقي الأب مش موجود، الجد مش موجود، الابن موجود حقيقة، لكن هذا عضل أمه، أضر بأمه، منع أمه، فيكون غير موجود حكما، وإن كان موجود حقيقة بشكله وبجسمه، لكن حكما ليس له رأي الآن في الاعتراض على والدته، وتنتقل الولاية إلى الأخ الشقيق، تنتقل إلى الأخ الشقيق أو إلى الوصي إذا كان مثلا والدها وصى فلان من الناس هو الذي يتولى عقد النكاح. عموما الجواب نعم، يجوز أن تنتقل الولاية إلى الأخ بسبب اعتراض الابن ومنعه لوالدته من أخذ حقها الشرعي في مسألة الزواج. أبو عبد الرحمن من بلجيكا يسأل يقول: إذا تم العقد مثلا من دون معرفة الابن هل يكون صحيحا؟ نعم يا أخي الفاضل، هذا السؤال مبني على الجواب السابق، فيكون العقد صحيح ولله الحمد والمن. أبو عبد الرحمن من بلجيكا يقول: إذا كان عقد الزواج عبر الهاتف، يعني مثلا يقول الزوج والزوجة والولي موجودين في مكان والمأذون الشرعي والشهود في مكان آخر، لكن عبر يعني النقل يكون الزواج، هل العقد صحيح؟ يا أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، هذه من المسائل ومن النوازل التي بحثها العلماء في قضية الزواج عبر الأجهزة هذه التي تنقل الصوت والصورة بين المأذون الشرعي وبين الزوجين، وهذه لا يخفاكم بأنها برزت بشكل واضح أيام كورونا الذي عافى الله عز وجل الناس من هذا الوباء، برزت بشكل واضح، فكانت عقود الزواج في الغالب بهذه الطريقة، ونص الفقهاء قديما على عدم اشتراط أن يكون يعني المجلس يجمعهما، مجلس العقد يجمعهما بالالتقاء، حتى نصوا على أنه لو كان بينهما جدار، وهذا الكلام قديم عند المتقدمين قبل الهواتف وقبل التقانات هذه، قالوا يصح ما دام أنه يتميز الصوت ويعرف الزوج والزوجة. عموما أخي الفاضل، ما شرحته إذا فعلا تأكد المأذون من أن هذه المرأة هذه المرأة وهذا هو الزوج، وحصل إيجاب وقبول وبوجود الولي، وتمت بقية الشروط والأركان، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن يقول: إذا المرأة يعني قالت بأن لا تريد المهر، تنازلت عن المهر، ما حكم الزواج؟ أبو عبد الرحمن، بالنسبة للمهر محل خلاف عند أهل العلم، يعني من حيث الركنية والوجوب، الراجح بأنه واجب، وأنه حق للمرأة على زوجها بأن يمهرها، وقد دلت نصوص القرآن والسنة على مشروعية المهر، والصحيح وجوب المهر، ولكن لا يؤثر في عقد النكاح، حتى لو لم يسمى في عقد النكاح، بمعنى دخل الرجل على امرأته ولم يسمي مهرا، أعطاها مهر مثيلاتها أو المسمى إذا كان في العقد. عموما أخي الفاضل، أنا أنصح الزوج إذا تنازلت المرأة عن المهر أن لا يقبل ذلك حتى ولو كان يسير، حتى ولو كان يسير، لا بد أن يعطيها شيء من المهر، لأن فرق بين النكاح والسفاح هو هذا المهر، فلذلك لا يرضى حتى لو قالت أنا أتنازل، يعطيها ما تيسر. أبو عبد الرحمن من بلجيكا بارك الله فيه يسأل يقول: إذا اقتصر العقد على مثلا عدد من الأشخاص، الشهود مثلا مع يعني الشهود مع المأذون و غيره، يقول هل العقد صحيح؟ أبو عبد الرحمن، بالنسبة لإشهار النكاح واجب، إشهاره واجب، لكن اختلف العلماء في حدود الإشهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فاختلف العلماء في ضابط الإشهار ما هو. الراجح بأن الإشهار لو اقتصر على شهود مثلا ويعني عدد قليل من الأسرة مثلا، قالوا بأن هذا يخرج عن نكاح السر، يعني لا يكون نكاح سر، فوجود الشهود كافي. إذا وجد الشهود مع الولي مع المأذون، يعني أشهر النكاح بمثل هذه الحالة. تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله.
حياك الله. ارفع صوتك يا جمال.
يا شيخ أود سؤال عن مفهوم التقابض بالضبط. يعني إذا ذهبت إلى الشخص وقدمت له المال ثم حسبه وتأكد منه ثم قدم لي مالا آخر، هل هذا يتقابض؟
يعني كم الفرق بينك وبينه؟
5 دقائق 10 دقائق.
طيب يا جمال
بارك الله فيك. الشيخ سؤال ثاني هو هل يجوز لامرأة أن تلبس جلبابا شرعيا وتغطي وجهها وتصور نفسها لتسويق ذلك الجلباب على الانترنت؟
تصور نفسها؟
تصور نفسها مغطية وجهها لتسويق ذلك الجلباب على الانترنت.
طيب
بارك الله فيك.
السلام عليكم. بارك عليكم السلام. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل أختي.
هل عدم تغطية الطعام بعد المغرب يضر أكله أم فقط إذا تركناه دون تغطية عند نومنا؟ سؤال ثاني، إذا تخلل الكلام الدنيوي أكثر الصباح مثلا هل يجب؟ شيخنا أختي تريد أن تسأل هل ممكن؟ بارك الله فيكم.
ممكن تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. من أنت؟
صفية من المغرب.
تفضلي يا صفية.
السؤال الأول، امرأة تسأل ابنها كان طالب في الجامعة وكان يعمل ليغطي نفقاته في الجامعة، فكان يعمل عند شخص يعطيه بضاعة ليوزعها في الفنادق، ولكن صاحب البضاعة لا يعطيه مالا، فقرر الطالب أن يجعل لنفسه هامش ربح دون علم صاحب السلعة. تقول للمرأة هل هذا جائز؟ لأن ابنها الآن يشتغل وعنده إمكانية تكفير عن هذا.
طيب، هامش الربح يأخذه من البائع ولا من المشتري المتعامل؟
من المشتري.
طيب،
سؤال ثاني، كنت قد سألتكم سابقا جزاكم الله خير عن طاعة ولي الأمر فيما يخص بيع الأراضي السلالية أو الجموع، فقلتم لي لا يجوز، واقترحتم علي التبادل، سألت أحد رجال القانون فقال لي هذا ممكن قانونيا، فاقترحت ذلك على أخي، ولكن أخي قبل، ولكنه قال لي إذا تبادلنا ووقعنا على العقد سوف أبيع الأرض إن الله غفور رحيم، فهل إن فعلت هذا أعينه على الإثم؟
يعني الآن يا صفية أنت تقولين بأنك سبق أنك سألتيني حول هذه القضية وأنكم سألتوا قانونيين وقالوا يجوز.
رجال القانون قالوا أن يجوز تبادل وليس البيع.
ها، التبادل وليس البيع.
فلما قلت لأخي أعطيك الأرض مقابل أن تبني لي مسكنا بيت، قال وفوافق، ولكنه قال لي أنا سأبيع هذه الأرض.
طيب، إذا كان يعني ما يسمح بالبيع، كيف الآن يريد أن يبيعها؟
هناك طرق ملتوية تنازل، هناك بعض الأمور غير قانونية يفعلونها.
طيب، أبشري يا صفية.
بارك الله فيك. ممكن سؤال ثالث؟
ممكن، تفضل.
قبل وفاة أمي رحمها الله كانت مريضة، وكنت أنا آنذاك متزوجة، فطلبت مني أن قالت لي تعالي أريد أن أراك يا ابنتي قبل أن أموت، فزوجي السابق منعني، طلبته كثيرا فمنعني حتى توفيت أمي ولم أرها، هل هذا عقوق شيخنا؟
طيب
بارك الله فيكم.
حياكم الله. طيب، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. الأخت فرح من الأردن بارك الله فيها تقول الحمد لله أنا يعني حريصة على الصلوات وما أخرها وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما حكم حضور المسلسلات؟ يا فرح من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي الإنسان في هذه الدنيا ينبغي له بل يجب عليه أن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته فيما يقربه إلى الله عز وجل، وهذا لا يمنع من أن الإنسان يعطي نفسه شيء من اللهو البريء واللهو المباح ما يمنع. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الزاهدين والمتعبدين وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه، كان يعطي نفسه شيء من يعني له، لكن هذا ليس عادة له عليه الصلاة والسلام. يعني سابق خديجة مرتين، سمح لخديجة عفوا سابق عائشة، سابق عائشة مرتين، سمح لعائشة أيضا أن تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد، وهي رخصة شعبية حربية قتالية. وكان ينظر صلى الله عليه وسلم أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام مازح أصحابه، لكن ليس هذا ديدا له. فالإنسان في هذه الدنيا يعني عمره هذا نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ هذا نعمة يستثمره الإنسان في طاعة الله عز وجل. لذلك الإنسان يوم القيامة سيسأل عن عمره فيما أفنه سؤال، ولن يغادر هذا الكتاب شيء عن عمره فيما أفنه. وهذا العمر قضيته في أي شيء؟ أي شيء قضيته؟ فلذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه لنفسه وأن يحاسب نفسه، وأن يعلم بأن كل يوم يعني يمر إنما يأخذ من أجله. كل يوم يمر هو يأكل من أجله. الآن الناس يفرحون بآخر الشهر علشان الرواتب، والواقع أنهم يعني يقربون ويتقدمون إلى الأجل، إلى الأجل. فالإنسان يستغل وقته ويستثمر وقته في طاعة الله. وقلت لك أنا ما يمنع هذا الإنسان إذا كانت والله أشياء مباحة ليس فيها محرم، وليس فيها إفساد للأخلاق، وليس فيها يعني مثلا نشر لأفكار سيئة. يعني لو أعطى نفسه أحيانا يعني مثل الاستجمام، مثل لا حرج، نص على هذا أهل العلم. لكن أن يصبح ديدا الإنسان، هجير الإنسان، وعادة الإنسان والله تضيع الوقت بمثل هذا الطريقة، ويقول والله أنا ما تضيع للصلاة، ما تضيع لكذا. طيب هل الحياة كلها فقط أصلي وأصوم وزكي وأحج بس؟ العمر هذا كل لحظة من لحظات عمرك يمثل موسم من مواسم الخير تستطيعين أن تستثمرين في طاعة الله. بعض العلماء قيل له يعني قال له رجل يقول انتظر أكلمك، قال أوقف الشمس، لأن مشغولين في طاعة وفي عبادة وفي علم وفي خدمة الناس، أيضا خدمة الناس. فبارك الله فيك يا أخت الفاضلة، وتشكرين على حرصك وسؤالك. لكن هذا ما يكفي أنك والله تقول أنا ما تضيع لي صلاة. الاستجمام الأخذ مثل ما يعني إنسان أحيانا يحتاج إلى ينشط قلبه ونفسه ببعض اللهو المباح، هذا جائز. أما أن يجعل عادة لا. بارك الله فيك. جمال من الجزائر يسأل عن التقابض، يقول يعني ضابطه إذا صرفت مال بيني وبين شخص آخر. يا جمال بارك الله فيك، التقابض يكون في المجلس. فإذا أنت أعطيته مبلغ وهو الآن أدخل يده في جيبه أو في محفظته أو في كيسه أو ذهب يفتح الصندوق أو شيء ليعطيك، هذا تقابض في المجلس في المحل، ما تفارقتما. فهذا ينفي مسألة عدم جواز المصارفة، لأنكم ما تفرقتما. فهذا هو القبض. يعني لا يلزم بالضرورة يعني واحد يحط بيده والثاني يأخذ بيد ثانية، لا، ما هكذا عنا الفقهاء، وإنما يكون في مجلس العقد. جمال من الجزائر يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الجلباب مغطية وجهها لكن تصور نفسها لتسويق الجلباب على الإنترنت؟ يا جمال بارك الله فيك، توسع كثير من الناس لا سيما الخيرات الصالحات المحجبات بمثل هذه الطريقة، وظهرنا على وسائل الإعلام خاصة هذه الحسابات، وتساهلنا في هذا، وكنا في البداية كذا، ثم بعد ذلك بدأ يعني ضيق الملابس وشيء من هذا القبيل. هل الجلباب ما يسوق إلا بمثل هذه الطريقة؟ هذا يا أخي الفاضل قد يكون مدخل من مداخل الشيطان، وطريق من طرق التساهل، تساهل المرأة. ما يليق بالمرأة أن تفعل هذا منذ قديم الزمان، والناس يعرفون كيف يشترون الجلباب وكيف يشترون العباء أو كيف يشترون كذا. فأنا لا أنصح بهذا، وينبغي على المرأة أن تتق الله وأن لا تتبع خطوات الشيطان. في من النساء من بدأنا بدايات بمثل هذه الطريقة ثم وصلنا إلى مآلات سيئة، فتعرض صورة الجلباب من دون لباس يعني من دون أن تلبسه ولا أن تصور نفسها، والرزق عند الله عز وجل، من اشترى فالله عز وجل كتب لها الرزق، ومن انصرف عنها فهذا قدر الله سبحانه وتعالى لها. أمة الله من الجزائر تسأل تقول يعني بالنسبة لتغطية الطعام بعد المغرب هل يعني يلزم أم ماذا؟ أختي أمة الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال غطوا الآنية وغطوا غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا النار، وحديث في هذا كثيرة، لكن من جملتها تغطية الآنية. وجاء في حديث آخر بأن وباء ينزل في السنة في ليلة من السنة مرة واحدة، ولذلك الإنسان يغطي الآنية عموما ما دام أنه لا يريد الأكل في النهار وفي الليل، يغطي الآنية، يغطي الإناء، لا يجعل الطعام مكشوف. حتى الآن الجهات الصحية والجهات الطبية تنصح بتغطية الآنية، ما تترك الآنية. فلذلك يعني سواء بعد المغرب بعد العشاء الأمر واحد، وإن كان بعض العلماء يرى بأن يذهب إلى أن تغطية الإناء إذا ترك من دون أكل يعني إلى اليوم الثاني قال يغطى، لكن المسألة عامة، يغطى الإناء دائما، وهذا جانب شرعي وجانب أيضا صحي، جانب صحي ينصحون بتغطية الإناء حتى في النهار يغطى الإناء. أمة الله من الجزائر تقول يعني إذا كنت أذكر الله أذكار الصباح ثم تخلل ذلك شيء من حديث الدنيا هل يبطل الأذكار؟ أختي أمة الله الجواب لا، لو كان الإنسان يعني جلس لقول أذكار الصباح مثلا أو المساء ثم سلم عليه شخص أو كلمه شخص وانقطع وثم أراد العودة لا ينتقض ما سبق وإنما يكمل ولله الحمد والمنة. صفية من طبعا قالت من المغرب، يمكن أصلها من المغرب الآن في الجزائر، لكن عموما صفية تقول بأن امرأة ابنها كان طالب في الجامعة وما استطاع أن يغطي نفقات الجامعة، ثم عمل عند شخص موزع وصاحب البضاعة هذا لا يعطي شيء، فبدأ يضيف هامش من الربح على حساب المتعامل ويأخذه. تسأل تقول يعني هل هذا حلال؟ أختي صفية بارك الله فيك، هذا حرام ولا يجوز، وأكل المال بالباطل، كيف يعني جوز لنفسه أن يأكل أموال هؤلاء المتعاملين؟ هو أجير عند صاحب البضاعة ويأخذ أجرته من صاحب البضاعة، فإذا كان صاحب البضاعة ظلمه وحرمه حقه، كيف الآن يذهب هو يصبح ظالم ويأخذ أموال الناس بغير وجه حق؟ هو الآن السؤال الشرعي، هل لهذا الطالب إذا وجد حقه واستطاع أن يأخذه من دون ضرر عند هذا الرجل يأخذه؟ هذه المسألة تبحث، أما يروح ينتقل يظلم الناس ويأكل أموالهم بالباطل، أكل حرام والعياذ بالله، هذا كيف يدعو الآن؟ يدعو الله سبحانه وتعالى هو قد أكل حرام وغش الناس، يجب عليه أن يتق الله وأن يتخلص من هذه الأموال، يعيدها إلى أصحابها، يجب عليه أن يعيدها إلى أصحابها، فإن كان لا يعلم أصحاب هذه الأموال لأنهم متعاملين ولا يعرفهم ولا كذا، يتصدق بها، يتصدق بها يرجو الثواب لهم، وهو ليس له ثواب، وليس له ثواب. أما بالنسبة لصاحب العمل، إذا هذا الطالب وجد حقه واستطاع أن يأخذ حقه منه من دون ضرر، يعرف هو الآن قرر له 10 دنانير مثلا يوميا ومحرمه وقال لا مالك شيء اشتغل، ظلمه وقهره وسحقه، وحصل من هذا الرجل يستطيع أن يأخذ 10 دنانير أو بضاعة بهذا القدر، له ذلك، نص على هذا أهل العلم، هذا الظفر بالحق، الظفر بالحق إذا استطاع من دون ضرر، وهو متيقن 100% بأنه مظلوم وليس يعني هناك شيء مشكلة بينه وبين صاحب العمل، واضح؟ بارك الله فيك. هلا خلاص؟ طيب صفية أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أكمل الإجابة على ما تبقى من أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.